السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمع الدرس 17 من دروس التفسير في ظلال سورة قاف، وكنا مع قول الله تبارك وتعالى فيما مضى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وينتقل الحديث بعد ذلك إلى ختام السورة لينتقي مع أولها. فأول السورة لو ذكرنا كان يتحدث عن يوم القيامة. قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أول السورة يخبر عن الكافرين أنهم استبعدوا يوم القيامة واستحالوا البعث بعد الموت، أي ظنوا أنه مستحيل فقالوا ذلك رجع بعيد. وختام السورة يوحي بقيام الساعة ويقدمه على أنه واقع كأن الإنسان يعيشه الآن. واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. كلف الله تعالى أحد ملائكته وهو سيدنا إسرافيل عليه السلام بالنفخ في شيء يعلمه الله اسمه الصور، ينفخ فيه نفختان: النفخة الأولى يموت عندها كل حي في هذه الدنيا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلا من شاء الله إبقاءه ومعافاته من الصعق، ثم ينفخ فيه أخرى للقيام والبعث يوم القيامة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي بأرض المحشر، زجرة واحدة، صيحة واحدة، نفخة واحدة، فإذا بهم قائمون لله تبارك وتعالى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك اليوم هو اليوم الذي يخرجون فيه إلى الله تبارك وتعالى. كما جاء في أول السورة: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كما يخرج الله النبات من الأرض، كما يخرج الله النبات الحي من الحبة الميتة، كما يحيي الله الأرض بعد موتها، أرض جرداء لا زرع ولا ماء، أرض لا ساكن فيها، أرض ليس فيها صورة من صور الحياة، فينزل الله عليها غيثا من السماء فتخضر الأرض وتهتز وتربو وتزيد وتنمو ويسكنها الناس تصير بلدا، وأحيينا به بلدة ميتا كما أحيا الله مكة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، طالما لا زرع يبقى لا ماء في الغالب، لأن الماء تقترن به الزراعة والزراعة تقترن بها الحياة، فلا زراعة إذن لا ماء ولا حياة. وبعد ذلك صارت بلدا عظيمة كما ترون، سكنها الناس بل صار الناس يهفون إليها من كل فج عميق ويأتونها محبين مقبلين. جعل الله لنا فيها موطنا، اللهم آمين. وفي مدينة رسولنا صلى الله عليه وسلم مدفنا، إن ربنا على كل شيء قدير. كذلك الخروج، ذلك يوم الخروج، تجد السورة تلتقي بأطرافها مع بعضها حتى تبدو كالعقد الواحد، كالدائرة المغلقة المحكمة. ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الله يعلم عن نفسه سبحانه وتعالى في هذا المقام، حتى لا يظن أحد أن المسألة تطور طبيعي. طبيعي أن نخلق في الدنيا زوجان ينجبان أولادا، تحمل الأم وتلد، أمور طبيعية. الأولاد صغار ثم يكبرون ثم يشيخون ثم يموتون ويأتي من بعدهم نسل جديد، أمور طبيعية، أرحام تدفع وأرض تبلع. فلعل البعض حتى لو آمن أو رأى البعث يوم القيامة فلعله يظن جهلا أن هذا من التطور الطبيعي، لعله يظن هذا. فالله يعلن عن نفسه أنه هو الفاعل، أنه هو المحيي بعد الإماتة الثانية، أن الله هو المحيي. كما أحيا الخلق أول مرة كذلك أعادهم للمرة الأخرى. إنا، ويتكلم عن نفسه بأسلوب العظمة، واسمه أسلوب الأبهة، أن يتكلم الواحد عن نفسه بصيغة الجمع، إنا نحن. والملوك في الدنيا يقولونها، نحن رئيس الجمهورية فعلنا كذا، نحن أنجزنا كذا، هو واحد، نحن الملك الفلاني فعلنا كذا، فما بالك بملك الملوك سبحانه وتعالى، إنه أحق بها وأهلها سبحانه. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. نحيي ماذا ونميت ماذا؟ لم يذكر الله تبارك وتعالى ما يحييه ولا ما يميته. أتدري لماذا أيها المسلم؟ لتشمل كل شيء، كل حي الله هو الذي أحياه، وكل ميت الله هو الذي أماته. لا يملك الإحياء ولا الإماتة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ناقش العلماء قديما مسألة القتيل، هل انتهى أجله أو استعجله القاتل وقطع عليه أجله؟ فبعد البحث والنظر والاستشهاد بالأدلة بيّنوا لنا الحقيقة التي بلغهم الله إياها، وهي أن القتيل يموت بأجله، لا يترك لحظة من عمره، ولا يموت من قصد بالقتل إلا إذا أذن الله بموته فينفذ فيه القدر، وإلا فقد قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله جعل بيننا ملائكة تحفظنا وتدافع عنا، حراسا علينا يحفظوننا حفظا من أمر الله سبحانه، ليس من عند الملائكة أنفسهم، وإنما هو منحة من الله أن وكل بنا هؤلاء الملائكة. فتأتي الضربة للإنسان توجه إليه وتقصده ولا تصيبه. من الذي نجاه؟ الله سبحانه وتعالى بالأسباب التي وضعها حوله، يعني يدبك التفت كده بس، لو لم يلتفت لجاء السهم أو جاءت الطلقة فيه، مرت بجوار جلده وشعره، سبحان الله، لولا أنه عمل كده، لا، لولا أن ربنا عصمه، لو نشنت كويس برضه ما هتجيبهاش، لولا أن ربنا عصم، لولا أن الله لم يقض عليه بالموت الآن ولا بالإصابة، ولو قدر الله شيئا لكان. ويباشر الإنسان أحيانا أسباب الموت ولا يموت، في وسط الموت ولا يموت، ويقول الإنسان في مأمنه المنيع ويأتيه الموت. قل لو كنتم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا في أي مكان، في أي مكان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، بروج عالية ومشيدة قوية محصنة لا تخترقها الضربات ولا الطعنات ولا الطلقات، إنما يخترقها ملك الموت ويخترقها قدر الله تبارك وتعالى. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كما سبق في السورة يقول الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك الموت هو الذي كنت منه تحيد وتبعد. كان يرجو النجاة بعيدا عن أسباب الموت، يحيج عنها ومنها ويبعد عنها ويفر منها، وهي تلاحقه، وهي تلاحقه، ويأتيه الموت بالحق لا بالعشوائية لا بالظروف لا بالصدفة، إنما بالحق المقدر الذي قدره الله تبارك وتعالى. ذلك ما كنت منه تحيد، أي هو الذي كنت منه تحيد وتحتفظ وتتحصن، ثم أنفذه الله عز وجل. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. فليست الحياة طبيعة وليس الموت طبيعة، إنما الحياة قدر لله والموت قدر لله، ولا يقع في كون الله إلا ما أراد الله سبحانه. والاختلال في هذا المعتقد يوقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله. عدم اعتقاد الإنسان لهذه الجزئية أو عدم إحكامه لها يوقعه في الكفر. يعتقد بعض الناس أنه لا يخرج الشمس إلا الله، الشمس ليس ربنا والقمر زيها برض مثلها، الليل والنهار لله، ولكن لولا الطبيب الفلاني كان زمان يموت، لولا فلان هو الذي جذبني إليه لكان الأتوبيس أخذني وأماتني، لولا كذا لولا كذا، نعلق القدر على السبب، هذه أسباب فقط، لولا قدر الله ما كان كذا، لولا قدر الله ما كان كذا، ولكن هذا الذي حدث أمامنا هذه أسباب ظاهرة فقط، أسباب. والله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذه المسألة تنبيها خطيرا ومشددا حتى لا نتهاون ولو في مجرد الكلمة. حينما أصبح الناس من ليلة مطيرة أمطرت السماء بالليل بقدر الله تبارك وتعالى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح يتكلم بوحي من الله. جاء مرة بحديث نبوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، وجاء في رواية على أنه حديث قدسي هو من كلام الله، فقد تكلم الله بهذا في الحديث القدسي وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أمته. قال الله تعالى: أصبح بي اليوم مؤمن وكافر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصبح منا اليوم مؤمن وكافر. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ لسه الصبح، لسه الناس عملت خير ولا شر كما يقال، صلوا الصبح الفجر نعم وكذا خلاص، لكن إيمان كفر على الصبح كذا يعني مسألة خطيرة. أصبح منا اليوم مؤمن وكافر ماذا؟ يقول الله تعالى: فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. نعوذ بالله من الكفران. حينما نزل المطر من السماء تعود الناس أن ينسبوا المطر إلى الفصول الزمانية في السنة، إن الشتاء هي التي تعمل كذا، شهر أنشير، شهر طوبة، شهر كذا هو الذي ينزل الأمطار، فيقول شهر كذا عام كذا. والذي يعرف أكثر فيعرف ينسب هذا لبعض النجوم التي ترتبط بهذا الزمن وبذلك الفصل. مع تعود الناس على هذه المقالة يعتقدها الأجيال من بعدهم، أولادهم يطلعوا يسمعوا الكلام، فيعتقد الطفل منذ صغره أن هذا المطر كان بنجم كذا، النجم الفلاني هو الذي أحدث هذا المطر وأنزله، النجم الفلاني هو الذي أثار التراب والغبار والرياح وكذا. ينسب هذه الأحداث الكونية الخطيرة إلى بعض الأسباب التي رتبها الله في الكون. فمن اعتقد هذا وقاله فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. أما من ينسب الحركة والحدث إلى الفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى فهو مؤمن بالله أنه الفاعل لكل شيء، الفعال لما يريد، وكافر بالكوكب أي أن الكوكب عنده ليس إلها وليس فاعلا وليس مؤثرا بنفسه، إنما هو سبب سببه الله سبحانه. فالله تعالى يعلن عن نفسه في هذه القضية التي تلبست على كثير من الناس. يظن الناس أو بعض الناس أن الأكلة الفلانية التي قتلته، أن فلان الذي قتله هو الذي قطع أجله، الأجل لا ينقطع إنما ينتهي، ولا يستطيع أحد أبدا أن ينهي أجل إنسان. كم أخرج الأطباء طلقات نارية من أجساد البشر بعمليات جراحية خطيرة وعاش الناس بعد ذلك، وكم مات الناس بضربة خفيفة على وجهه أو على قفاه أو لمسة لبطنه أو تهويشة في الهواء فيصعق منها ويموت دون أن يمسه أحد، أسباب سببها الله. كما قال القائل: تعددت الأسباب، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فلا يظن أحد أن القاتل يقطع أجل الإنسان أو أن موت الفجاء يقطع أجل الإنسان، إنما لا موت إلا بقدر الله. كون هذا هذا الموت جاء بسبب كذا أو كذا، فهذا كله من ترتيب الله وتدبيره سبحانه وتعالى. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، المرجع والصيرورة والمنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. كل شيء يرجع إلى الله ويصير إلى الله، مهما طاف ابن آدم في الأرض، مهما جال وطال، مهما طرب في الدنيا وأخذ في شرقها وغربها، في النهاية لا بد وحتما ورغما عنه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإلينا المصير، ومتى هذا المصير؟ سأل هذا السؤال كثير من الناس من الكافرين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، يسألون أيان يوم الدين، أيان متى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، انت الكلام ده. الله تعالى يجيب بإجابات مختلفة، أي بإجابات عديدة متنوعة، ولكنها لا تخبر عن موعد محدد ولا عن يوم بتاريخه، إنما يذكر أوصافا، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. المصير سيكون في هذا اليوم، مصير الخلق أجمعين سيكون إلى الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. أي يوم؟ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. تشقق الأرض عنهم يعني ستشقق الأرض عنهم. ومن المفترض أن الأرض لا تتشقق بنفسها، إنما نحن نشقها بآلة الشق، بالفأس، فأس الفلاح، بآلة من آلات الحص القديمة أو الحديثة، نشق الأرض شقا صغيرا أو شقا كبيرا كالنهر والبحر، كل ذلك يفعله الإنسان. أما الأرض فانشق عما في باطنها وحدها، الناس لا يصدقون هذا، ولكن كيف وقد حدث، كيف وقد حدث في الدنيا، وما من شيء في الآخرة إلا وله نظير مصغر في الدنيا. أما رأيت الأرض تنشق عن حبة ميتة أخرجت ساقا ضعيفة وورقة هزيلة، أو لينة وورقة لينة ما فيها قوة، تشق أرضا أو ترفع صخرا وتجد وجه الأرض قد انفتح هكذا، وهذا الحجر قد ارتفع هكذا، وخرج من تحته نبت ضعيف صغير، لكي يصدق العقل أن هذا النبت هو الذي رفع الحجر أو شق الأرض، فلا يمكن، لا يستوعب أبدا. فمن الذي شقه إذن؟ إن لم يجد الإنسان إجابة فقد أجابه الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخره. إذن الذي يشق الأرض هو الله سبحانه وتعالى. ولكن من حب التفصل وحب الاستطلاع الإنسان يقول كيف يشقها الله، ولعله يتخيل أن هناك آلات ستشق الأرض. أبدا، الأمر عند الله أيسر من هذا كله، أيسر من أن يجعل آلة للشق، إنما الأرض نفسها هي التي تنشق بأمر من الله، إن شقتي تنشق. قال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ذكر الله الانشقاق عن السماء، والسماء أشرق من الأرض وأعظم من الأرض وأكبر من الأرض وأضخم من الأرض. الأرض كلها بسعتها وترامي أطرافها ما هي بالنسبة للسماء الدنيا، أول سماء، إلا كحلقة في فلاة، دبلة في صحراء، تخيل دي، بس الدبلة تحت الصحراء إيه؟ زي السقف عليها بي. فإذا انشقت السماء طاعة لأمر الله وأذنت لربها وحقت قال الله لها انشقي فانشقت، فمن باب الأولى ذلك المخلوق الصغير في الأرض، الصغير بالنسبة للسماوات حين يوجه له الأمر فينشق بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت، فعلت ذلك أيضا طاعة لأمر الله وإذنه وحق لها أن تطيع الله. يوم تتشقق بنفسها نسب الله الفعل إليها دلالة على أن الأمر لا يحتاج إلى آلة خارجية، فالأرض وحدها بنفسها بمجرد أن يأذن الله لها، بمجرد أن يأمرها الله عز وجل فهي تنشق وتطيع. وهكذا كل الكون يطيع الله تبارك وتعالى ولا يعصيه إلا الإنسان، الإنسان فقط والجن معه، الإنس والجن هما اللذان أخذا خاصية الاختيار بين الطاعة والمعصية بين الإيمان والكفر، فلم يرعوه حق رعايته فيختارون عصيانا على طاعة ويفضلون كفرا على إيمان، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. الإنسان والجان هما اللذان يعصيان الله فقط من بين المخلوقات، أما المخلوقات الأخرى حتى الجماد مطيع طاعة كاملة لله تبارك وتعالى، وهذه هي الأرض. يوم تشقق الأرض بإذن الله أذن لها فانشقت، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا حال من الناس، الناس يخرجون كما قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، فسراعا هذه ليست حالا من الأرض إنما حال من الناس، الناس هم الذين يسارعون بالخروج، هو الذي سيجري إلى المصير بنفسه. فيوم القيامة يختلف عن الدنيا، في الدنيا ينادي الله علينا بصوت أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ثم بصوت المؤذنين، ثم بصوت الناصحين والدعاء والعلماء، ونحن نتأخر ونتباطأ ونتكاسل ونرجع إلى الوراء ونعصي ونخالف، بل نعاند ونشاكس ونماكس كما في هذه الأيام. الشيخ الوقور العالم الجليل يقول حرام وحلال، والسفهاء يقولون فيه حرام تحرم علينا عيشتنا يا رجل، تتألف في الدين انت كبرت في السن خلاص. الله، من الذي يتكلم؟ ففيهم من السفهاء ما لك ومال هذا الكلام؟ أأنت تقيم العلماء؟ أأنت تقيم الدين؟ الناس في الدنيا يملكون باختيارهم الرجوع عن أمر الله، الفرار من دين الله والخروج من طاعة الله، أما يوم القيامة فبمجرد أن تنشق عنهم الأرض يخرجون سراعا إلى الحشر كأنهم إلى نصب يوفضون، يوفضون من الإفاضة وهي المشي السريع والدخول السريع، كأنه يدخل إلى شيء يحبه، يجري إلى المحشر، والمحشر من أخطر المواقف يوم القيامة ومن أشدها، يتمنى الناس فيه الخروج منه والانصراف عنه ولو إلى النار، ظنا منهم أن النار أهون من شدة الزحام وشدة الموقف، نسأل الله العفو والعافية. ولكنهم يخرجون إليه سراعا مسرعين، لأنه لا يملك نفسه يوم القيامة، لا يملك نفسه، إنما يتحرك بحركة فطرية شرعية يحركه الله بها، كما يتحرك اللسان وحده وتتحرك الأيدي والأرجل وحدها وتنطق الجلود على أصحابها، سترنا الله في الدنيا والآخرة. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، عن الناس كلهم، عن الأولين والآخرين ومن بينهم، عن الإنس والجن والخلق أجمعين من حيوانات وطيور وحشرات وغيرها. نعم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الكل يا خبر الكل، هذا أمر عظيم، هذا خبر خطير، هذا نبأ عظيم، هذا فعل. قالوا ذلك رجل إيه؟ بعيد. لا ميسور جدا. الله تعالى يقول في المقابل ذلك رجع، ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير. يعني نحشر الخلق جميعا لا أسهل منها ولا أيسر منها، وليس عند الله صعب وأصعب ولا سهل وأسهل، إنما كل فعل عند الله بين الكاف والنون، يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، لكنه عندكم صعب وعسير وشديد وكبير لا تستوعبه عقولكم، لا تستوعبه عقولكم. ولكي ييسر الله هذا المعتقد حشر الخلق أجمعين من كل الأرض من كل الدنيا، مسألة فعلا أكبر من العقل، لا سهلة. حين يكرمك الله بالحج أو رؤية مشهده تفكر في هذا الخلق، انظر كم جنسية من مختلف أنحاء العالم، حتى من بلاد الكفر بعض الأقليات المسلمة يأتي للحج من كل فج عميق حشرهم الله تعالى. من الذي نادى عليهم؟ أنادى عليهم منادي؟ هل جمعهم أحد بمغريات أو بعطاء وإرهاب من ورائهم ساقهم؟ ما دعاهم أحد من الناس ولا ساقهم أحد من الناس ولا شيء أبدا، إنما شيء في داخلهم جعلهم يخرجون إلى الله من بيوتهم ومن بلادهم ومن أحبابهم وأصحابهم وآليهم، حتى خرجوا من ملابسهم لمن؟ لله. ومن الذي يقودهم في كل هذه الحركة؟ هل هناك قائد لهم يحكمهم بعصا قوية؟ أبدا، إنه الوازع الداخلي، إنه الوازع الداخلي فقط، دين الله في القلب، خاطر الله في النفس، هو الذي دعاهم لكل هذا. ثم يخرجون متباطئين أم سراعا؟ فالسراع من جرب عرف، من جرب عرف. بعض الناس جاءته التأشيرة أو قدم على التأشيرة فلم يحصل عليها، كاد يموت فيها، المشكلة يقول الحمد لله بركة جامعة عملت اللي علي خلاص، المشكلة يعني بلاش، يتكلم كلاما طيبا الحمد لله على كل حال قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله تعوض مره اخرى، ابدا حزين جدا فيموت يبكي. ماذا لك وماذا بك؟ امر خارج عن ارادتك. لا، هو مسارع الى الله، يريد يتعجل كل يوم يسال تشرغك سافر امتى رايح امتى، مع ان الرحله شاقه وصعبه ومضنيه، فيها جوع فيها حصر فيها حصر، لا يستريح الإنسان في مستراح ولا يهدأ في نوم ولا ينعم بطعام، الجو غير مهيئ للراحة، ليست فسحة، إنما هو جو عمل وعبادة ومشقة، ومع ذلك يسارعون. أليس هذا الموقف أشبه الموقف الحشر؟ لولا أن كشف العورة في المناسك والحج وفي غيرها محرم لكان شكل الحاج كشكل المحشور يوم القيامة، كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة غرلا، حفاة عراة، ولكن ما أذن الله لنا بالتعري في الدنيا، أوجب علينا الستر حتى وإن خلعنا ملابسنا كلها عند الإحرام، فلنستر بشيء آخر من رداء وإزار. هذه صورة من صور الحشر يوم القيامة، أو من صورة الحشر يوم القيامة تذكرنا به. الأجناس مختلفة، الحر، العرق، الانشغال، اهتمام كل إنسان بنفسه، كل يقول نفسي نفسي، خاصة تعالى عند الحجر الأسود لا أحد يهتم بأحد، عند رمي الجمار لا أحد ينظر إلى أحد، كل يهتم بنفسه ويهتم بشأنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مسائل كثيرة جدا في الحج وفي موقف الحج تذكر بموقف الحشر يوم القيامة. تقول: من جمع هؤلاء الناس؟ سبحان الله، كيف تجمعوا ولماذا تجمعوا؟ أمور عجيبة. من حشر هذا الحشر الكبير في الدنيا ولولا التضييقات والخناقات التي خلقت بها رقاب العباد في الدنيا لتضاعفت الأعداد وزادت وقاضت ملايين تخرج حشرا هكذا. فما الذي يمنع أن يحشر الله العباد يوم القيامة؟ ذلك حشر علينا يسير. وهذه صورة عندكم في الدنيا انظروا لها، لم تكن مرة وانتهت، لم تكن غلطة ولا تعود بعد ذلك، لا، بل هي متكررة كل عام. ومن حشر بالأمس في العام الماضي هو حريص على أن يحشر أيضا في العام القابل لولا المعوقات التي تعوق ذلك. حجيت السنة اللي فاتت ملكش تحج السنة دي. من قال هذا؟ أي سلطان من عند الله نزل بهذا؟ هذا كلام افتراء، هذا تضييق على العباد. فليترك الحرم للناس، لا تحمل الهم، اتركوا الناس يجوعون يأكلون ما يأكلون ويشربون ما يشربون، رزقهم على الله، إنهم ضيوف الله. لكن هذه الروحانيات، هذه المعاني بعيدة عن قوم يحسبونها بالدرهم والدينار، يحسبونها بالسنتيمتر والمليمتر والفدان والإراق والحاجات دي. احسبها مجيش مسجد كهذا يأخذ مثلا 200-300، مش هتحط في 1000، عقلا لا تحسب. لكن حين يدعون الله إلى ذلك فاترك الأمر على الله. فالله تعالى يبارك في المكان ويبارك في الزمان. أخر الشمس يوما ساعة لبعض عباده، أطال له النهار ساعة من الزمان، ليست 60 دقيقة وإنما وقتا من الزمان، الله أعلم بتقديره وكمه، لكن أخر الشمس عن موعد غروبها كرامة لبعض عباده الصالحين. وورد في الحديث أن منى تتسع لأهلها، الله يبارك فيها. كيف؟ هذا هو المتعب. لا تقل لله كيف، صدق وثق بالله، صدق بوعد الله وثق في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكما حشر الله الناس في الدنيا بل يحشرهم سنة بعد سنة في كل عام مرة، ولو شرع ذلك أكثر من ذلك لأجاب الناس. لو في حجين في السنة الناس تعمل كده، لكن هو حج واحد، ولا يصلح تعديد موسم الحج كما افترى ذلك بعض السفهاء الجهلاء، هو مرة واحدة في العام. الذي حشر الناس هكذا في الدنيا قادر لا محالة على حشرهم يوم القيامة بكل سهولة وبكل يسر دون نصب ولا عناء ولا تعب. ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون. تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. تنتهي السورة فيترك الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما يواسيه به. على ماذا؟ على تكذيب قومه وعلى كفرانهم وعلى قولهم على الله قولا عظيما افتراء مبينا، كما صبره من قبل، قال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هنا أيضا يواسيه فيقول: نحن أعلم بما يقولون. هذا يخفف من هم النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عارفين اللي حصل يا محمد، عارفين كلامهم صلى الله عليه وسلم، عارفين جرائمهم، يعني سنحاسبهم عليها، سنجازيهم بها، لا تخف، لن يضيع هذا أبدا. كل سيجد جزاءه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، لست مسؤولا عنهم، لست مسؤولا عن كفرهم، أنت مبلغ فقط، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، ما عليك إلا أن تذكرهم تنذرهم تبلغهم، ما عليك أكثر من ذلك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حزينا جدا، كان آسفا أسفا عظيما على كفر قومه، كاد يهلك نفسه، حتى قال الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. عرض نفسه لمعاتبة الله من شدة حرصه على هداية قومه. واحد فينا يقول لمرأة صلي مرة واثنين ثلاثة ويزأل منها، قلت خلاص أنا هعمل إيه؟ أديني قلت لها، ويزف وبطل بقى خلاص، وعيش معها عادي جدا بقى خلاص يعني. ليش مرتك في الصلاة ليه؟ لماذا لا تأمرها بالصلاة؟ لماذا لا تأمرها بالحجاب؟ لماذا لا تعلم أولادك كذا وكذا من دين الله؟ والله قلت لهم ما سمعوش كلامها، أنها أقطع نفسي يعني؟ أيوة أقطع نفسك. الناس كاد يقطع نفسه، فلا تذهب نفسك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. بس الناس هيقولوا عليها متزمت ومضحك، معلش النبي عليه الصلاة والسلام فعل وفعل حتى عرض نفسه لعتاب ربه في سبيل أن يسلم قومه. قال الله تعالى له: وإن كان كبر عليك إعراضهم، صعبا عليك أو إن هم كفروا كده، عظيم عليك هذا العمل، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل ما تشاء، افعل ما تشاء، اركب السماء، انظر سلما يوصلك إلى السماء، أو اتخذ نفقا في الأرض لتأتيهم بآية تجعلهم يؤمنون، إن استطعت ذلك. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، الله قادر أن يهديهم ولكنهم لا يريدون، ولكنهم لا يطلبون الهداية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. من الجاهلين، أحدنا يغضب لو قيل له ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل في سبيل قومه أن يقال له فلا تكونن من الجاهلين، حرصا على هداية قومه. فالله يهون عليه ويقول له: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، يعني لست صاحب سلطان عليهم. جبار تأتي بمعنى متسلط يملك القوة والسلطان، وتأتي بمعنى الجابر لكن على سبيل المبالغة، أي يجبر حاجة غيره وكسر غيره. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الجبار، فيها معنى القوة والهيمنة. الله تعالى قادر على أن يجبر أحدا منا وكل واحد في الخلق بسلطانه وقوته سبحانه على ما شاء من الأمور. لو شاء الله أن يهدي الناس أجمعين لهداهم أجمعين، لو شاء الله أن يضل الناس أجمعين لأضلهم أجمعين، لو شاء الله أن يجعل الدنيا كلها نهارا لجعلها، لو شاء أن يجعلها كلها ليلا سرمدا لجعلها، يفعل ما يشاء سبحانه، سلطانه قوي. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، سلطان لا يخشى شيئا، ليس هناك من يواجهه من يعانده. كان يعطي الفقير، كان يحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر، من استغاث به أغاثه، ومن استعان به أعانه، ومن سأله شيئا أعطاه، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قالها عنه رجل كان قريب عهد بكفر، يقول لقومه: جئتكم من عندي من يعطي من لا يخشى، إيه؟ عطاء من لا يخشى الفقر.
من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. وكان يعطي السائل ويعطيه ويعطيه حتى لا يجد ما يعطيه. جاءه سائل يوما فسأل فأعطاه، فطلب مزيدا فأعطاه، فطلب مزيدا فأعطاه، فطلب مزيدا فلم يجد في بيته شيئا. خلاص خلاص بقى الحمد لله، والله ما عندي حاجة يا عم، روح مع السلامة ربنا ييسر لك الأمر، شوف غيري بقى. لا، ولا هذه تركها، إنما سأل أصحابه من يعطي أخاه، ولا تحاضون كلمة، ولا تحاضون على طعام مسكين ليس عندك، كلم الناس، قلنا في واحد فقير، في واحد كذا، في واحد يتيم، في حاجة هنا، في مسجد يبنى، فيه كلم الناس. فقد كل ما عنده صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى عنده شيء يعطيه للسائل بعد أن أعطاه مرات، ولم يترك الأخرى، فقال لأصحابه أعطوا صاحبكم، فأعطاه الناس، فكان جبارا من هذا الجانب. أما أن يكون له سلطان على قلوب العباد فليس له ذلك، إنما كل ذلك بفضل الله. ظل وراء عمه يطالبه بكلمة يقولها ولو بلسانه ليحاج له بها عند الله يوم القيامة، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في مرض موته، فأبى أبو طالب أن يقولها خشية كلام قريش، خشية كلام الناس، ومات على ملة كبار الكافرين من الكفر والشرك والعياذ بالله. ما ملك النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنطقه هذه الكلمة الجليلة، وذهب إلى غلام يهودي أشرف على الموت وزاره في مرض موته، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي وكأنه يستشيره بنظره، حتى ما هنش عليه يقول له أطع النبي، أبوه كافر يهودي، ومع ذلك قال له أطع أبا القاسم، لأن اليهود عارفين، عارفين كويس أن محمد صادق عليه الصلاة والسلام، علموا أنه نبي. فقال أطع أبا القاسم، فشهد الغلام بالشهادتين وأعلنها، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار، الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. هكذا وما أنت عليهم بجبار، فما وظيفتك؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مهمتك أن تذكر بقرآن الله، وسينتفع بك من يخاف وعيد الله. نسأل الله تعالى أن يذكرنا بقرآنه، وأن يجعلنا ممن يخافون وعيده، وأن يحسن ختامنا وخلاصنا، وأن يجعل ذلك كله ودروسنا وسماعنا وقولنا وذهابنا وإيابنا في ميزان حسناتنا، وأن ينعم علينا بطول العمر وحسن العمل حتى نستفتح سورة أخرى وسورا أخرى حتى ننعم بنعيم القرآن. نسأله سبحانه أن يرزقنا العلم والعمل جميعا، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن ينعم علينا بالمسجد الأقصى حتى نصلي فيه قبل أن نلقاه، إن ربنا على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.